بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد عندك يا عمر؟ أحسنت. متى تكون المراجعة؟ هل تحبون المراجعة أم لا؟ كل خميس إن شاء الله. المراجعة مهمة، ربما تكتب لكن بعد ذلك ما تراجع ولا تحفظ ولا تفهم المسائل التي مرت. طيب يا إخوان، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، أي هذا الباب فيه فوائد. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد، أي أن مراتب الناس في التوحيد مختلفة من حيث الكمال والنقص، فهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من حقق التوحيد كاملا، فهذا يدخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد كاملا يدخل الجنة بغير حساب. القسم الثاني: من لم يحقق كمال التوحيد ولديه أصله، فيدخل الجنة بعد الحساب. القسم الثالث: من لم يحقق التوحيد أصلا، فهذا لا يدخل الجنة أصلا. هذه مراتب الناس، وقد ظهرت في هذا الحديث حين تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. الثانية ما معنى تحقيقه، لأنه ذكر تبويبا فقال باب من حقق التوحيد، فذكر بالأدلة معنى التحقيق، والتحقيق معناه الإثبات بالدليل والبرهان، الإثبات بالدليل والبرهان، هذا يقال له تحقيق. والموحدون الكمل الذين بلغوا درجة الكمال في التوحيد أثبتوا بدلائل وبراهين بأنهم محققون له، وذلك بتخليص التوحيد من كل الشوائب، من شوائب الشرك والبدعة والمعصية. المسألة الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين. الثناء على إبراهيم قد علمنا قبل بأن الثناء يكون في الخير ويكون في الشر، لما ثبت في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، ومر بأخرى فأثنوا عليها شرا، فكل من انتفى عن الشرك فهو محل ثناء من الله عز وجل ومدح، أي أنه ممدوح، مدحه الله سبحانه وتعالى في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكل من لم ينتفع عن الشرك فهو محل ذم من الله عز وجل، كل من لم ينتهي وينتفي عن الشرك فهو محل ذم، مذموم في القرآن وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم قد أثني عليه بالخير، ومن ذلك الثناء أنه لم يكن من المشركين. وقد ذكرنا أن هذه الكلمة تدل على عدم فعله للشرك وعدم مقاربته للمشركين، تدل على أمرين: لم يكن من المشركين أي لم يفعل أفعالهم وهو متبرئ منهم غير مقارب أو غير مقارب لهم، وفيه إبطال لما ادعته اليهود بأنهم من إبراهيم وأن إبراهيم منهم، وكذلك لما ادعته النصارى حين قالت إبراهيم كان نصرانيا، والعياذ بالله، قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأولى الناس بإبراهيم هم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأهل الإيمان كافة، كما قال الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. المسألة الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، أن الله عز وجل أثنى على أوليائه لكونهم سلموا من الشرك، لم يشركوا به شيئا، وذلك في قوله والذين هم بربهم لا يشركون، هذه من صفات أولياء الله عز وجل. وهنا ذكر كلمة سادات الأولياء، ينبه بعض أهل العلم إلى أن هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، بمعنى الأولياء السادات، الأولياء الذين هم سادة الخلق، الأولياء الذين هم سادة الخلق، وليس المقصود السادات من الأولياء، أن في الأولياء سادات. وكلمة السادات جمع سادة، سيد جمع سيد، وتجمع هذه الكلمة وهي سيد على سادة. والسيادة تكون للرئيس على القوم، فالرئيس على القوم يطلق عليه ذلك، وهو مشتق من السؤدد، مشتق من ذلك، وقيل من السواد، سيد مشتق من السواد أو مشتق من السؤدد. أما من السؤدد فلكونه شريفا في قومه، وأما من السواد فلكونه يرأس على السواد الأعظم من الناس، يعني على جمع كثير من الناس. اشتقت هذه الكلمة من هذين الأمرين، من السؤدد ومن السواد. وإطلاق هذه الكلمة لا بد لها من وقفة، إما أن تطلق على الله سبحانه وتعالى، وهذا ثابت أن يطلق عليه السيد كما ورد بذلك الحديث، إنما السيد الله تعالى. والسيادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن في غير الذكر. انتبه لهذا، الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم أجمعين، لكن الذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وصف نفسه في ذكر من الأذكار بلفظة سيد، ولم يأمر المسلمين بأن يتلفظوا بهذه اللفظة حال الذكر. فمثلا الصلوات الإبراهيمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يأتي في دليل واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف نفسه بسيد، لم يأتي في دليل واحد. وكذلك في أذكار الأذان، أشهد أن محمد رسول الله، وليس فيها أن سيدنا، تقول اللهم صل على محمد، ما تقول على سيدنا، لأن باب الذكر توقيفي، باب الذكر توقيفي في هذا الباب، فما تأتي بلفظ لم يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام هو فعلا سيد ولد آدم أجمعين، لكن إذا جئت إلى باب الذكر ما تذكر هذه اللفظة، لفظة السيادة. فوجب التوقف حيث وقف القوم من السلف رضوان الله عليهم. الأمر الثالث تسويد غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسلمين، فهذا فيه خلاف، والصحيح أنه ثابت لمن كانت له تلك السيادة، كما قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم. وأما السيادة للمنافق أو للكافر أو للفاسق فذلك لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، لا تقولوا للمنافق يا سيد أو سيدنا، هذا بالنسبة للفظة سيد. فإذا أطلقت على الأولياء فهذا جائز، لأن لهم شرفا وفضلا، ويدخل في الأولياء من الذين هم قدوة الأولياء الأنبياء، يدخل في ذلك الأنبياء. والأولياء جمع ولي، الأولياء جمع الولي، وهو مشتق من الولاء، والولاء هو القرب، كما أن العدو مشتق من العدو وهو البعد. فولي الله الذي هو من أولياء الله صار قريبا بما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات، قريب المنزلة والمكانة عند الله عز وجل. ومن هم أولياء الله في الشرع؟ لقد فسروا في آيات من القرآن الكريم. من هو الولي؟ هو المؤمن التقي، المؤمن التقي هو الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهؤلاء الأولياء على قسمين: مقتصدون أصحاب اليمين، وهم المتقربون إلى الله عز وجل بالواجبات، والسابقون المقربون، وهم المتقربون إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الواجبات، كلهم من أولياء الله عز وجل. إلا أن هذه الولاية تتفاوت، فأعلاها وأرفعها مقاما هو مقام الأنبياء والرسل، فكل نبي ولي ولا عكس. فهنا يقول: أثنى الله عز وجل على سادات الأولياء الذين شرفوا على مقامهم بأنهم سليمون من الشرك. الخامسة من المسائل: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. وهنا لابد أن ينبه على أن المقصود بترك الرقية والكي ترك الاسترقاء والافتواء، هذا هو الذي من تركه حقق التوحيد، طلب الكي أو طلب الرقية، هذا هو الذي من تركه كان محققا للتوحيد. والناس في باب الرقية وتركها والامتناع منها على أقسام، نذكر هذه الأقسام حتى تتضح تفاصيل من العلم. القسم الأول: من يرقي نفسه، من يرقي نفسه، فهذا فعل صحيح ولا ينافي كمال التوحيد، لا ينافي كمال التوحيد باتفاق. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رقى نفسه، وهكذا نصوص كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلم أصحابه أن يرقي كل واحد النفس بنوع من أنواع الدعاء، لا بأس بهذا، بل هو مرغب فيه، مرغب فيه. القسم الثاني: من يرقي غيره بطلب أو غيره، بطلب أو بدون طلب، طلب منه أن يرقي فرقى، لم يطلب منه أن يرقي فرأى شخصا مريضا فرقاه، رقيته للغير لا تنافي كمال التوحيد، هذه أيضا لا تنافي كمال التوحيد، لأنه محسن ودرجة المحسنين رفيعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقي بعض أصحابه وبعض أهله، وهل نافى هذا كمال التوحيد؟ لا. إذن القسم الثاني: من يرقي غيره
سواء بطلب أو بدون طلب، هذا لا ينافي كمال التوحيد. القسم الثالث أن يطلب من يرقيه، أن يطلب من يرقيه، وهذا هو الذي فاته كمال الكمال، يفوته الكمال بسبب ماذا؟ بسبب الطلب، لأن قلبه التفت إلى غير الله عز وجل بطلبه، بطلبه للرقية أو بطلبه للكي. الأمر أو القسم الرابع ألا يمنع من يرقيه، لا يمنع من يرقيه. شخص أراد أن يرقي آخر فلم يمنعه، هذا هل فاته الكمال أم لم يفته الكمال الذي رقي عليه؟ جاء شخص فرقه من دون أن يطلب منه، لم يفته الكمال لأنه لم يطلب، لم يلتفت قلبه إليه. طيب القسم الخامس والنعسان سيسرد الخمسة الأقسام، الخمسة النعسان يسرد الخمسة. طيب القسم الخامس أن يمنع من يرقيه، أراد شخص أن يرقي لا لا ترقني، وهذا الفعل خلاف السنة، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنع جبريل أن يرقيه حين رقاه، ولم يمنع أم المؤمنين عائشة أن ترقيه، ولم يعلم أصحابه أن يتمنعوا من الرقية، بل قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، فلينفعه. طيب هذه أقسام الناس في الرقية وعدمها ومنعها. المسألة السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، يعني الذي يجمع الخصال وهي ترك الاسترقاء وترك الاكتواء وترك التطير، الذي يجمع هذه الصفات وهذه الخصال هو التوكل. ومعنى كلمة الخصال جمع خصلة، وهي خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رذيلة. الخصلة خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رذيلة، كما جاء في الحديث من كانت فيه خصلة من النفاق كان، أو من كان من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وهذه الخصال العظيمة عاملها شيء واحد، قوة التوكل على الله عز وجل. لماذا تركوا طلب الرقية؟ توكلا على الله عز وجل وعدم التفات إلى أحد، يعتمدون في كل أمورهم على الله عز وجل ولا يلتفتون بقلوبهم إلى غيره. ولماذا تركوا الاكتواء؟ لم يطلبوا الكي كذلك. ولماذا لم يتشاءموا ولم يتطيروا بزمان أو مكان أو شخص أو مسموع أو مرئي أو غير ذلك؟ لتوكلهم، لقوة توكلهم على الله سبحانه وتعالى. المسألة السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، عمق علمهم. الصحابة علمهم أعمق وأحكم وأسلم وأفهم رضي الله عنهم، بل لا سعادة للناس إلا في اتباع طريقتهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومن ادعى العلم والمعرفة والفهم بطريقة تخالف طريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم فقد ضل سواء السبيل. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يتبع غير طريقة الصحابة، غير طريقة السلف، يوله الله عز وجل ما تولى ويصله جهنم، ويصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا أردت أن يكون علمك عميقا وفهمك سديدا فالزم علم السلف وفهمهم. ولهذا كانت كلمة فهم القرآن والسنة بفهم السلف ضابط حسن يخرج الفرق الضالة المنحرفة، لأن الكل يدعي أنه يأخذ بالقرآن والسنة وأنه يتبع القرآن والسنة، لكن عند أن تقول على فهم السلف الصالح هناك يظهر الفرق بين المتبع والمبتدع، يظهر الفرق تماما، لأنه سيقول أنا فهمت، أنا أتبع القرآن. طيب هل فهم السلف هذا؟ سيقول لا. إذا خالفت طريقة السلف في فهم القرآن والسنة فقد ضللت. لذلك يقال اتباع القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، حتى لا يخترع شخص ويقول أنا فهمت كذا. لا لا، دع فهمك للقرآن والسنة حتى نعرض ذلك على فهم السلف، فلن ننجو من أو لن ننجو بفهم إلا إذا سلكنا فهم الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا أخذ كل واحد بطريقته وفهمه على حد زعمه فإنما هم في شقاق اختلاف مستمر، وهذا هو الذي سبب الخلاف في الأمة، أنه لا يوجد هناك سلوك لطريقة السلف الكرام رضي الله عنهم. وهنا ظهر عمق علم الصحابة من حيث أنهم رأوا أن هذا الأمر عظيم جليل القدر، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يلزم من ذلك أن يكون العمل عظيما. وما هو الأمر الذي ذكروه من الأعمال العظيمة؟ الصحبة، وشرفها ليس له نظير في هذه الأمة. الصحبة مقامها رفيع وعملها عظيم، زكى الله عز وجل الصحابة في مواطن كثيرا من القرآن، وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحاديث في مدحهم والثناء عليهم. فلذلك اختاروا العمل العظيم لأن المنقبة عظيمة. الأمر الثاني، من ولد في الإسلام ولم يدرك شيئا من الشرك، وهذا أمر عظيم وجليل، الانتفاء من الشرك والسلام منه ابتداء وانتهاء، هذا عمل رفيع المقام. وذكروا أشياء، ذكروا الأشياء التي هي عظيمة وكبيرة. المسألة الثامنة حرصهم على الخير، أي حرص السلف، حرص الصحابة على الخير، لذلك بحثوا. ويظهر حرصهم على الخير في حديث ابن عباس من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول بالخوض في ذلك الشيء من أجل الوصول إلى حقيقته، هذا يدل على حرصهم. الأمر الثاني إخبارهم للرسول عليه الصلاة والسلام بما يخوضون فيه، هذا يدل على حرصهم على الخير ومعرفة الحقيقة. الأمر الثالث سؤالهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو لهم بهذه الدرجة، يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، قام الآخر ادعو الله أن يجعل، هذا يدل على ماذا؟ على حرصهم على الخير، حرصهم على الخير. فظهر حرصهم على الخير في هذا الباب من ثلاثة أوجه. من يعيدها؟ من يعيد الثلاثة الأوجه؟ خمسة ما ينفع. من يعيد الثلاثة الأوجه؟ طيب المسألة التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. والكيف أعظم وأهم من الكم، أعظم وأهم من الكم، والكم غير محمود إلا إذا كان في الخير، ويخشى عليه من الاغترار والعجب، يخشى على الكثرة في الحق من الاغترار والعجب. ولا شك أن الاغترار مذموم سواء كنت على الحق أو كنت على باطل، الغرور والعجب مذموم، الإعجاب بالكثرة الاغترار بها هذا مذموم شرعا، مذموم شرعا. وقد ظهرت هذه الأمة بكم وكيف، أما الكم فلأنهم سواد عظيم قد سد الأفق، هذا كم هائل أعظم مما رأى في سواد قوم موسى عليه السلام. وأما الكيف فلأن معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا كيف، كيفية أعمالهم جليلة، كيف هؤلاء متوكلون على الله عز وجل، متوكلون على الله غاية التوكل. المسألة العاشرة فضيلة أصحاب موسى، فضيلة أصحاب موسى أي الذين اتبعوه، أي الذين اتبعوه. وقد ظهرت هذه الفضيلة من وجهين، الوجه الأول كثرتهم في متابعتهم لموسى عليه السلام، الأمر الثاني أنهم حشروا معه، والمرء يحشر مع من أحب يوم القيامة، فذلك دليل على فضل هؤلاء الذين اتبعوا موسى عليه السلام. المسألة الحادية عشرة، عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الأمم كما في الحديث، وعرض الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام فيه فوائد. الفائدة الأولى تسلية الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، لست بأوحدهم، لست الرسول الوحيد الذي بعث إلى الناس فلم يستجيبوا له أو لم يقبلوا منه، بل كان هناك من الأنبياء من لم يقبل منه شيء ولم يصدقه أحد من الأنبياء، من كان كذلك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد عرضت عليه الأمم، هذا العرض فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام: انظر يا رسول الله، هذا نبي من أنبياء الله الذين سبقوك، الذين تقدموك، يأتي يوم القيامة ومعه الرهب، وأنت معك عدد كبير، يأتي نبي آخر ومعه الرجلان، وآخر الرجل، وآخر ليس معه أحد. هذه تسلية عظيمة لنفس النبي عليه الصلاة والسلام وقلبه. الفائدة الثانية من هذا العرض بيان فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام وشرفه، حيث إنه أكثر الأنبياء أتباعا. الأمر الثالث بيان مكانة من حقق التوحيد، لذلك كانت هذه فوائد خاصة بعرض الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام الأمم. طيب، هل يقال للمنافق سيد؟ هل يقال للمنافق سيد؟ عندك؟ طيب، نريد غيرك. عندك من حيث الاشتقاق اللغوي، من حيث المعنى اللغوي يقال له سيد، سيد قومه، يعني سيد على قومه. ومن حيث المعنى أو الحكم الشرعي لا يقال له ذلك، لا يقال له ذلك لما سمعت. طيب، من يعيد لنا شيئا مما ذكرنا؟ ابحثوا عن نعسان. أما هذا صاحب هذه الورقة يأتيني بعد، لأنها في أمر آخر. طيب، من هو الذي يحب أن يسأل؟ ما في أحد، الكل زاهد، ما أحد. واحد، اثنان. طيب، عندك أنت. اذكر لنا أقسام الناس في الرقية وعدمها ومنعها، على أقسام خمسة. تمام، من يرقي نفسه. طيب، من يطلب الرقية؟ كيف من تطلب؟ من يطلب الرقية؟ وهذا
فاته الكمال. طيب، يعني قصرت الإجابة. ها، عند من يكمل؟ عند جاره. طيب، من يرقي غيره بطلب أو غيره فهذا لا يفوته الكمال. تمام، من يرقيه غيره، من يرقيه غيره بدون طلب، طيب فهذا لا يفوته. طيب، إذا رقاه غيره فيمتنع من ذلك، هذا مخالف للسنة. أحسنتم، تفضلوا، بارك الله فيكم.